نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، تحدثت في اللقاء السابق في مسجد الحرمين عن البكاء من خشية الله، وقلت إن البكاء من خشية الله إنما هو علامة على لين القلب، وحينما يقسو القلب تجف الدموع التي في العين. وذكرت موقفين بكى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشية ربه. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى ومدده وحوله نستكمل هذا الحديث، غير أني سأخص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المواقف التي بكى فيها، ليس لذكرها فحسب، وإنما لنتعلم شيئا من بكائه، لنستفيد من هذه المواقف. فالعلامة ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من جنس ضحكه، بمعنى أنه ما كان يشهق في البكاء ولا يرفع صوتا في البكاء، وإنما كانت تذرف عيناه ويدمع صلى الله عليه وسلم، كما أن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما ما كان قهقهة. وذكر رحمه الله أنه كان يبكي تارة للموت، وتارة إشفاقا على المريض، وتارة شفقة على أمته، وتارة لسماع كلام ربه. وهذا السماع يجمع فيه بين الشوق وبين الخوف من ربه جل وعلا. وسأذكر أمثلة على بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقتدون بهدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يوردنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين رب العالمين. كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم عند عيادة المرضى عندما يزور مريضا. فلقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة عندما اشتكى سعد وهو سيد من سادات الأنصار، وأخذ معه في زيارته صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل على سعد وجد غاشية أهله، الناس الذين يغشون المريض في حالته الخطيرة عندما يغشاه الكرب، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي أو أنه قضى نحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى؟ يسأل هل يعني قضى نحبه؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الصحابة وقال: ألا تسمعون؟ يعني أعيروني سمعكم واجعلوا سمعكم معي، إن الله تبارك وتعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، ويرحم. إذن ربنا تبارك وتعالى يعذب باللسان ويرحم باللسان. يعذب باللسان إذا كان أكثر الحديث فيه الغيبة والنميمة والكذب والنفاق والرياء وقول الباطل، فإذا قال اللسان كل هذه الآفات يعذب صاحبه. ولقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويرحم أيضا ربنا تبارك وتعالى بهذا باللسان، فإذا استغل اللسان في قراءة كلام الله وفي ذكر الله وفي إصلاح ذات البين وفي التسبيح والتهليل وفي قول المعروف، لا شك أن صاحبه سيرحم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله. انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة تدل على أن الميت يعذب بكل بكاء من بكاء أهله، فهذه عبارة فيها إطلاق لكل أنواع البكاء، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بكى على موت ولده إبراهيم، وبكى على موت ابنته أمامة بنت أبي العاص بنت زينب رضي الله عنها. فهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ويخالفه؟ نقول: لا، لا بد من فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهة الصحيحة، لأن الفهم الخطأ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى هو ويؤدي إلى ضلال السلوك، ويترتب على هذا الضلال نفور من الخلق من المسلمين المستدينين، فإذا لا بد من الفهم. ولذلك تأتي المسألة الثانية وهي البكاء على الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على بعض الأموات كما في الصحيحين، بكى على ولده إبراهيم فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت تبكي على ميت؟ فقال له: يا ابن عوف، إنها الرحمة المهداة، أو إنها رحمة من الله. ثم قال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، و وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا جل وعلا. إذن كلام تتضح هنا المسألة بأن البكاء الذي يعذب به الميت من قبل أهله إنما هو البكاء الذي يشتمل على النياحة، فيه نوح، فيه كلام، فيه اعتراف على الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. يا سبعي، يا جملي، سيبنا لمين؟ يا خراب البيت من بعده، سيبكم لمين؟ سيبكم للجبار جل وعلا، للكريم الجبار الذي يفض اي عدوان عليكم، والكريم الذي يمن عليكم بكرمه. واذا كان قد اكرمكم وهو حي، هل يتخلى عنكم بعد موته؟ اذا اخوتي الاحبة، البكاء المطلوب بالنياحة. ولذلك لما ترجم الامام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله. وانتبه للفرق بين العبارتين. رواية ابن عمر يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله اطلاق، وهنا جاءت الرواية تضعف هذا البكاء، وهذه رواية ابن عباس. ولذلك قال ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه في فتح الباري، قال: اراد المصنف، يعني البخاري، ان يقيد البكاء المطلق ببكاء معين وهو البعض، فحمل الرواية المقيدة بالبعضية على الرواية المطلقة. هذا كلام اصولي لابد ان يفهمه اهل العلم وطلاب العلم، فان الفهم الخاطئ كما قلت لكم لاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام او لايات القرآن تؤدي الى هوة في التطبيق. ورأينا اقواما لما فهموا النصوص خطأ قتلوا وخرجوا وفعلوا ما فعلوا، ثم جاءوا بعد 20 سنة ليتوبوا عما اقتربت يداهم، وهذه تحسب له لا عليه، هذه تحسب. فان العبد اذا اخطا ثم بعد ذلك تبين له خطأه فتاب عنه ورجع الى ربه فهو اواب رجاع الى الله عز وجل، فهذه تحسب له. فاذا اخوة الاحبة، نقول ان الفهم الخاطئ يؤدي الى سلوك خاطئ، ثم بالتالي الى نفور من الملتزمين ومن الملتزمات. ولذلك قال علماؤنا: تتجلى عبقرية البخاري الفقهية في ترجمته للابواب، يعني في العنوان الذي يضعه للباب. فهنا قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله، ليس بكل بكاء اهله. قال بعد ذلك عطف عليها: وما يرخص من البكاء غير النوح، الى اخر كلامه. فنقول ونهيب باخواننا من طلاب العلم ومن المبتدئين في الالتزام: لا تبدأوا كما بدأنا، وانما ابدأوا حيث انتهينا. اطلبوا العلم من موارده الصحيحة، اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لا تكتفوا فقط بحفظ النصوص، ثم بعد ذلك تطلق العنان لفهمك لتفهمها بدون الرجوع الى اهل العلم. نقول: تخطئ وتسلك سلوكا خطأ وتنفر الناس من دعوة الحق. فاذا لابد من الرجوع لأهل التفكير في التفكير، لأهل الفقه في الفقه، لأهل التاريخ في التاريخ، لأهل الآداب في الآداب، لأهل اللغة في اللغة. فكل ذلك يفهمك الحديث ويفهمك معناه. ثم نأتي بعد ذلك إلى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الحق تبارك وتعالى في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء يبكي ويقول: امتي 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 امتي، ما قال نفسي نفسي، انما قال امتي امتي. ولا يخفى عليكم موقفه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العظمى حينما يتخلى كل نبي، وحينما يعتذر كل نبي ويقول نفسي نفسي. فإذا ما جاء الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته ويخاف على أمته. وفي الحديث عندما يدفع أقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا أو بعدا بعدا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد تلاوة هاتين الآيتين في نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول أمتي أمتي. سيرسل الله تبارك وتعالى جبريل وهو العليم بما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يا جبريل اذهب الى محمد فاسأله او فسله ماذا يريد او ما يبكيه. فيأتي جبريل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ما يبكيه، والله تبارك وتعالى اعلم بما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من امره، فيقول ربنا تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد فاخبره بان سنرضيه في امتي ولن نسوءه في امته، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا سيرضيه ربنا تبارك وتعالى في امته، ونسال الله تبارك وتعالى ان يشفعه فينا. وهنا وقف مع هذا البكاء، ما بال الشاب وما بال الداعي الى الله حينما يتعلم شيئا من القرآن او يتعلم شيئا من الاحاديث ينظر الى الناس بتعالي وكأنه ملك الجنة وكأنه في امن من النار وفي امان من النار. ورأينا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من هم ما كانوا يأمنون مكر الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا أبو بكر رضي الله عنه أعظم هذه الأمة إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول لا آمن مكر الله وإن كانت عند قدمي في الجنة. وهذا هو الفاروق أعظم الأمة بعد الصديق رضي الله عنهما، يقول إذا قيل إن الناس سيدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن يكون عمر الفاروق الملهم الذي أيده القرآن في أكثر من موضع، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت يا عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. يقول عمر ليس أم عمر ما ولدت عمر، ليتني ابنة، يقول سبنة الذي تأكل الحيوانات، ليتني سبنة فتأكلها شاه ثم بعد ذلك تروسها، يعني تنزلها بعرة أو روت. هكذا عمر الذي بعدما كان صرحا من خلاء الجاهلية من صروح الجاهلية يصبح صرحا من صروح الإسلام، ويخط تحت عينيه خطين من كثرة البكاء من خشية ربه، يقول لو أن الناس جميعا لو قيل إن الناس جميعا سيدخلون الجنة إلا عمر إلا رجل لكف أن يكون عمر. هذه التقوى. فالشاب من هؤلاء عندما يمن الله تبارك وتعالى عليه بالالتزام، والفتاة عندما يمن الله تبارك وتعالى عليها بالالتزام تنظر إلى أمها بتعالى على أنها ساترة وعلى انها متبرجة وعلى انها مشركة وعلى انها تاركة للصلاة وعلى انها كذا. وكذلك الشاب ينظر الى ابيه تعالي ويريد ان يلغي شخصية ابيه وامي في البيت ويكون هو وارث الجنة، نقول له رزقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول له ربه: فلعلك باقع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقال له ربه: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال له ربه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فقال له ربه: إنك لا تهدي من أحببت
ولكن الله يهدي من يشاء. فقال له ربه تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال له ربه تذكر بالقران من يخاف وعيد. هذه مهمه النبي عليه الصلاه والسلام التذكير فقط التذكير. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. فقط تذكر وفقط تنبه برفق وبرحمه وبشفقه. ولا تفرح بمعصيه العصاة وتشمت لان اخا مثلا فتن في دينه او ان فتاة خلعت حجابها او نقابها. لا ينبغي ان يكون ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بتوبة العصاة. انتم لا تدرون مدى فرحة النبي عليه الصلاة والسلام بتوبة كعب بن مالك وصاحبيه عندما تاب الله تبارك وتعالى عليهم على الثلاثة الذين خلفوا وقال له ابشر يا كعب بخير يوم ولدتك فيه امك. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم باظهار براءة عائشة ام المؤمنين في حادثة الابن. فلما قال لها ابشر يا عائشة فان الله برأك. فقالت لها امها قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه فاحمديه. فقالت والله لا اقوم الا لله الذي برأني من فوق سبع سماوات. اذا اخوة الاحبة كان يحزن لإصرار العاصي على معصيته وللمتخلف عن الجهاد. وكان يحزن صلى الله عليه وسلم لكفر الكافر ولشرك المشرك. فهذا هو في موت عمه ابي طالب الذي سانده كثيرا في دعوته. كان يقول له قلها يا عم قل لا اله الا الله احاجج بها ربي احاجج بها ربي ادافع بها عنك عند ربي قل لا اله الا الله. والقوم من حوله من اهل الجاهلية الجهلاء يقول له بل على ملة عبد المطلب على ملة عبد المطلب. فمات ابو طالب على ملة عبد المطلب. اذا الاخوة الاحبة ما كان يفرح بمعصية العصاة ولا بشرك المشركين وانما كان يفرح بتوبة العصاة الرجاعين الى ربهم. وكان يفرح بهداية انسان على يديه وهو الذي قال لعلي بن ابي طالب لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حضر النعم. وهو الذي حينما اهدى الله تبارك وتعالى هذا الله نسمة على يده قال الحمد لله الذي اعتق نسمة او رقبة من النار على يديه او جعلني سببا في عتق رقبة من النار. هذا هو سمته صلى الله عليه وسلم. فالذين يريدون ان يسلكوا مسلكه لا بد ان تكون في قلوبهم الشفقه على الناس ولا بد ان يترفقوا في الدعوه الى الله مع الناس خاصه مع الاهل والاقربين. وانذر عشيرتك الاقربين فان الرزق ما دخل في شيء الا زانه وان القسوه ما دخلت في شيء الا كانت. فالرزق كله خير وياتي بخير فلما القسوه على الناس ولما الشده على الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واصفح الى اخر الآية. اذا اخوة الاحبة كان يبكي شفقة على امته كان يحزن للعصاة وكان يتمنى ان يتوبوا الى الله وكان يفرح بتوبة التائب ورجوع المشرك عن شركه ودخوله في الاسلام. كان يفرح لذلك فرحا شديدا. فرح النبي صلى الله عليه وسلم ايما فرح باسلام عمر وفرح ايما فرح باسلام خالد بن الوليد وفرح ايما فرح باسلام عمرو بن العاص وكان من اواخر المسلمين او من المتاخرين في اسلامه. فرح باسلامهما فرحا شديدا. اخوة الاحبة لنا فيه اسوة حسنة وينبغي ان نقف طويلا امام المواقف التي بكى فيها لنعتبر منها ولنتعلم منها. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ان رضيت ولك الحمد بعد الرضا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يقول إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الناس فقال عليه الصلاة والسلام: لما هؤلاء مجموعون؟ لماذا اجتمعوا؟ فقيل له: يحفرون قبرا. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وابتدر أصحابه وسبقهم إلى أن وصل إلى الحفرة فجثى عليها. قال البراء: فاستقبلته من الناحية الأخرى لأنظر ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم. قال: فجلس فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل التراب بدموعه، ولم يدفن أحد حتى الآن، الحفرة الآن فارغة. بكى، كان يفزع من الموت صلى الله عليه وسلم، وكان يجل الموت، وكان يعمل ألف ألف حساب للموت. وهو من؟ هو حبيب الرحمن، هو خليل رب العالمين، هو أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، هو خير من وطئت قدمه ارضا عليه الصلاه والسلام، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، كان يعمل الف الف حساب للموت. فبكى حتى بلت دموعه التراب، انظر كم الدموع التي تظهر اثاره على تراب. فراى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا لبكائه، كانوا يقلدونه حتى في البكاء، إن وجدوا بكاء بكوا، وإن لم يجدوا بكاء تباكوا لبكائه صلى الله عليه وسلم من شرط حبهم له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، نظر إلى الناس فقال: أي إخواني، هذا نداء للقريب، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. كلام مختصر، هو الذي أوتي جوامع الكلم، والذي أوجه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كلام مختصر لمثل هذا، لمثل هذه الحفرة، لمثل النزول في هذه الحفرة، فأعدوا أنفسكم. لماذا يعدوا أنفسهم؟ ببناء العقارات، بالأرصدة الكبيرة في البنوك، بالظلم والجبروت، أم يعدون أنفسهم بالتزود من العمل الصالح؟ وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. إخوتي الأحبة، نصلي على الجنازة في المسجد، ونذهب وراءها إلى أن نصل إلى القبور، ونرى قبر الميت بأعيننا، ثم يعود بعد ذلك المرابي مرابيا، ويعود الزاني زانيا، ويعود المستكبر مستكبرا، ويعود الأساق أساقا، ويعود الزاني زانية، والسارق سارقة، والمرتدي مرتديا، كل يعود كما هو، وكأن الموت هذا الذي رأى لا يعنيه. بل إن أحدهم قد تمر الجنازة من أمامه وهو جالس على المقهى يلعب طاولة أو غيرها من الورق ويدخن الشيشة، واحد يقول له: يا أخي قول لا إله إلا الله، الميت يا أخي كلنا لها، وكأن الموت لا يعنيه، وكأنه في مأمن عن ربه. ألا يدرك هذا أن الله تبارك وتعالى قادر أن يصيبه بسكتة قلبية وعلى هذه الحال من المعصية؟ نسأل الله حسن الخاتمة. إذا إخوتي الأحبة، ما أثر الموت على قلوبنا؟ كان يفزع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحزن ويبكي لموت الميت، وكان يقف ويعرف عند الموت وعند القبر ماذا أعددنا لأنفسنا حتى أثرت قلوبنا بالموت. نسمع عن شاب في مقتبل العمر قد مات، ونسمع عن فتاة في مقتبل عمرها قد ماتت، نتأثر قليلا ثم اذا بنا نغتاب وننم ونرتشي ومن يسري يسري ومن يسرق يسرق ومن يتكبر يتكبر ومن يظلم يستمد بظلمه وكأن الامر لا يعنيه. اي تأثر هذا واي اقتداء هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من البكاء ايضا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا اطيل على اخواننا، كان يبكي صلى الله عليه وسلم خوفا من علو الكفر على الارض. انتبه، هذه عاطفة فقدها كثير من المؤمنين من المسلمين من الذين ينتسبون الى هذه الامة. كان يبكي خوفا من علو الكفر، لان الكفر اذا علا كان الفساد في الارض كبيرا، ومهما علا الكفر والساد لا بد ان يعلوه الحق، واهل الحق سيعلون ان شاء الله تبارك وتعالى. اخوتي الاحبة، في ليلة بدر الصحابة رضوان الله عليهم من التعب ناموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما لربه يبكي ويناجد ربه. وكما في حديث الامام مسلم من حديث ابن عباس حدثه به عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: يوم ان كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين وكانوا وصلوا الالف او ازدادوا، والى المسلمين وكانوا 313 رجلا. ثم بعد ذلك بدأ يناشد ربه وهو الذي يعلم ان الله ناصره، وهو الذي يعلم بل اخبر قبل الغزوة، قال: سيروا وابشروا فان الله وعدني احدى الطائفتين. فهو يعلم انه منصور، ولكنه يريد ان يعلمنا ان نسلك الفقر لله والذل لله، فلا ينبغي ان نعلق نصرنا بيد احد ولا عزتنا بيد احد. ان كنا نريد العزة فلله العزة جميعا، هو المعز المذل. ان كنا نريد رزقا فالرزق عنده هو، وعنده خزائن الغيب لا يعلمها الا هو. اخوة الاحبة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتجل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ما بالنا اصبحنا نرى وننظر الى زيد وعمر ليعزنا وينصرنا، ونسينا الذي يملك الامر كله، نسينا الذي يملك الامر كله. والله لو اصغرنا انفسنا لله كما اذللنا انفسنا للبشر لتغير حالنا من حال بعد حال. ما كانت هذه حالنا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يناجد ربه ويرفع يديه الى السماء ويحلف بربه ويبكي ويقول: اللهم وعدك الذي، اللهم انجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم ات لي وعدك الذي وعدتني، اللهم ان تهلك هذه الاصابه من اهل الاسلام فلن تؤبد بعد اليوم في الارض. هذه العصابه اصابه بدر المجموعه المباركه، هذا اليوم يوم الفرقان، فرق الله بين الحق والباطل، فرق فيه بين المعايير والمقاييس. كانت المعايير والمقاييس على ان العدة والقوة لابد ان تتساوى او تفوق حتى تنتصر، فالفئة القليلة انتصرت على الفئة الكبيرة المتغطرسة المتكبرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، والله مع الصابرين. اذا فرق ربنا تبارك وتعالى بين عهدين وبين معايير وبين مقاييس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ان تهلك هذه الاصابة، لو هلكت هذه الاصابة هذه المجموعة المباركة، لو هلكت هذه المجموعة الموحدة التي لا تشرك بك شيئا، لو هلكت فلن تعبد في الارض. الى ان سقط عنه رداءه فجاءه ابو بكر يستنجي من الخلف وامسك بردائه ووضعه عليه وقال: بعد من مناشدتك لربك فان الله منجزك وعده، ان الله منجزك ما وعدك به. بعد قلل يا رسول من مناشدتك ربك، يعني ارحم بنفسك، ارفق بنفسك. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما اكثر من الدعاء ومن المناشده ومن البكاء لربه ومن اظهار فقره لربه الغني ومن اظهار ذله لربه العزيز ومن اظهار ضعفه للقوي، ماذا كانت النتيجة؟ اسمع ماذا قال الكريم المنان، اسمع ماذا قال المعز المهل. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة تقابل إلى دوار هؤلاء القلة. وقاتلت الملائكة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر أخير أختم به، بكاؤه صلى الله عليه وسلم خوفا من عقاب الله نتيجة لاجتهاد منه خاطئ. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطئ فيه يكون لصالح الدعوة، لصالح الدعوة. يعني مثلا في اجتهاده حينما أعرض عن ابن أم مكتوم ونزل في قومه تورط عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو اجتهد لماذا؟ كان يقف مع الصناديد من قريش، فقال هؤلاء الصناديد هؤلاء الكبار لو أنهم أسلموا لأسلم الجوار وأسلم العبيد، وكان فتحا على الإسلام. وجاء ابن مكتوم يسأل عن بعض أمور الدين وهو مسلم، يعني ندعه بعد قليل، فأعرض عن النبي عليه السلام حرصا على إسلام هؤلاء فعاتبه ربه. فهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لصالح دعوته، ولكن الله تبارك وتعالى لن يرضى بهذا الاجتهاد فصححه، فقال أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك وما عليك ألا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، كلمة ردع تقل لمن؟ للحبيب محمد. كلا إنها تذكرة، إنها تذكرة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ الأسرة ونصره الله نصرا مؤثرا يوم بدر وقتل 70 وأسر 70، فأراد أن يستشير في أمر هؤلاء الأسار، فاستشار أبا بكر وزيره الأول ونعم الوزير، فقال له يا أبا ما تقول في هؤلاء الأسار؟ فقال يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، نأخذ أرى أن نأخذ منهم فدية نتقوى بها على الإسلام لعل الله أن يهديهم. رأي طيب، فيه الرفق وفيه الرحمة. قال وما قولك أو ماذا ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه أما أنا يا رسول الله فلا أرى ما رأى أبو بكر. اجتهاد، رجل عنده أدوات الاجتهاد، حيث لا نص، لا نص في المسألة. لو كان هناك نص في المسألة لقالوا سمعنا وأطعنا، أما ما دام ليس هناك نص فليجتهد كل المجتهد على حسب طاقته، ولكن له شروط. هذا المجتهد ما هو أي واحد من المقهى يجتهد يقول هذا حلال وهذا حرام، لا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يعقلون. إذا إخوة الأحبة لابد الاجتهاد له أدوات. فقال عمر بن الخطاب والله يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر، ولكنني أرى أن تمكننا من رقاب هؤلاء فنضربهم، يعني قتلهم، وأن تمكن عليا من عقيل، من أخيه. علي كان على الإسلام وعقيل كان على الكفر، فيضرب عنقه، وأن تمكنني من فلان من بني عدي من قوم عمر. لا يقول مثلا لا ده راجل بيفتي بعيد عن نفسه أو بيشتهد بعيد عن نفسه، لا، وأن تمكنني من فلان من بني عدي نسيبا لعمر وقريبا منه أن أضرب عنقه، فهم أئمة الكفر وسنضيدها. قال عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى أبو بكر، ما لم النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، وانتهت المسألة. جاءت الغداء في اليوم الثاني، فوجد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ومعه أبو بكر يبكي، فقال يا رسول الله لا يبكيك، أنت وصاحبك، أخبرني فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما، وإن لم أجد بكيت انظر إلى مدى المواقف ومدى المحبة، إن وجد بكاء بكى وإن لم يجد بكاء حاول أن يوافق رسول الله في شعوره في إحساسه في عاطفته، انظر إلى أي مدى كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكيت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من قبول الفداء عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة. قال جل وعلا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. توعد لهذا الرأي، توعد في العذاب، ولكن كتاب الله سبق، إما منا وإما فداء. فانظر، جاء القرآن ليؤيد رأي عمر ولم يؤيد رأي أبي بكر الذي هواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسلام ليس بالعراض، إسلام بالغوط، شرائح انزلها رب العباد، كلام الله تبارك وتعالى لا يحتمل الخطا ابدا حتى نوقفه تحت الشجار. اذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم لان الله توعده وتوعد ابا بكر بالعذاب لهذا الراي، راي ابتداء. اخوه الاحبه، نرى على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد نرى المسلمين يقتلون في كل مكان ويهانون في كل مكان. هل بكينا عليهم؟ هل منا من قام بالليل في ثلث الليل الاخير حيث ينزل الرب تبارك وتعالى ويتجلى للخلق نزولا يليق بجلاله ويقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه؟ هل منا من يقوم في ثلث الليل ليدعو لاخوانه بالنصره، ليدعو على أئمة الكفر وصناديد الكفر من يعاونهم بالذلة والمهانة في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ هل منا من يفعل ذلك؟ أم أننا ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع النبي ونفرح ونقول يا بختنا بالنبي وإن شاء الله يشفع فينا وصل على خير الأنام، ثم بعد ذلك سلوكنا يخالف سلوكه؟ نقر أمام شتات الفضائيات الفاجرة لنسمع رقصا وغناء وافلاما خليعه؟ نقر امام المواقع الخليعه على الانترنت، النعمه التي انعم الله بها علينا، بدلا من ان نستخدمها في اعزاز ديننا وفي القرب من ربنا نستخدمها في اثاره شهواتنا وفي عصيان ربنا وفي البعد عنه. اخوه الاحبه، ان البكاء الذي كان يبكيه النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي ان نقتدي به فيه، وينبغي ان نتعلم منه فيه ماذا نعمل لهذا البكاء، ما هي الدروس المستفاده من هذا البكاء. نسال الله تبارك وتعالى ان يلين قلوبنا بذكره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك لهذا الجمع المبارك مغفرة يا رب العالمين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا عاصيا الا تبت عليه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، ودمر اعداء الدين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ردهم الى اهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تذل اهل الكفر اجمعين. اللهم عليك بائمه الكفر اجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر بي وانساه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقوموا للصلاه يرحمنا ويرحمكم الله.